الصحابي في آخر، أليس كذلك؟ يعني الصحابي في المثال الخطأ هو أبو بكر رضي الله عنه، وعلى الصواب هو عائشة. فهذا إذن هو جنس العلة.
هذا ولا
طيب هذا جنس العلة. وسيلة الترجيح، ما الوسيلة التي ساعدت أبا حاتم وأبا زرعة؟ جمع الطرق أيضا، يعني وجدوا أن هناك من خالف حماد بن سلمة فجعل الحديث عن عائشة وليس عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ما هي القرينة التي احتفت بهذا الحديث؟ جمع الطرق. نلاحظ الآن في التخريج أن هناك عدة من الرواة كلهم خالفوا حماد بن سلمة ورووا الحديث على أنه من مسند عائشة وليس من مسند أبي بكر. فجمع الطرق، كثرة الطرق هي قرينة الترجيح في هذه الحال، وهي الوسيلة أيضا التي استخدمها. جمع الطرق هي الوسيلة التي استخدمها أبو حاتم وأبو زرعة. وسبب وقوع العلة ما هو؟ الخطأ والوهم. الخطأ والوهم يعني واضح من الخالد قال الخطأ من حماد، وأبو حاتم يعني جعل هناك احتمالا إما من حماد أو من ابن أبي عاتب. طيب نستعجل في هذا، ولكن المفروض نفصل أكثر، لكن يكفي هذا إن شاء الله تعالى على أساس نمشي في فتح الغفار. كل العلل اللي مرت معنا الآن كلها علل إسنادية، والعلل الإسنادية هي أكثر وقوعا من العلل المتنية، وليس معنى هذا أنه ليس هناك علل متنية فيه، والمحدثون يعلون بالمتون، ولكن وقوع العلة في الإسناد أكثر من وقوعها في المتن. بلا شك. أبوه.
هل هذا يثبت أنه ليس من الرواة عن أبو بكر؟ وتكون هذا موصل للعلة؟
لا لا، هو الآن ينظر لثبوت الحديث على وجه عن الراوي الذي عليه مدار الحديث. دوما هم ينظرون للراوي الذي عليه المدار، يعني الذي تلتقي فيه الطرق، مثل قتادة أو ابن أبي عتيق أو غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وشيخنا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب افتراضها ومتى كان وذكر أركان الإسلام. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ليلة أسر به 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي: يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، وأن لك بهذه 50، وأن لك بهذه 50. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وهو لهما بلف هي 50 وهي 50. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم هاجرت ففرضت 4، وتركت صلاة السفر على الأول. رواه أحمد والبخاري وزاد أحمد: إلا المغرب فإنها كانت 3. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله علي من الصلوات. قال الصلوات الخمس إلا
ما فرض ولا فرض
ما فرض الله عليه
لكن فيها الله ما قلت كنت ما فرض.
أخبرني ما فرض الله علي من الصلوات. قال الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. قال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. قال شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. قال أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها فقال والذي أكرمك ألا لا أتطوع شيئا ولا أنقص عما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. متفق عليه. قوله ثائر الرأس أي شعر متفرق من فرك الرفاهية.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نلاحظ في هذا الباب أن المصنف رحمه الله تعالى صدر كتاب الصلاة بالأحاديث الدالة على فرضية الصلاة، وهذه من المسائل المجمع عليها بلا خلاف. فالصلاة ركن من أركان الإسلام، بل هي أول أركان الإسلام العملية، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الباب الذي يليه حكم تارك الصلاة، فلا نتعجل بذكره هنا، وإلا الحديث ينبغي أن يناقش الحكم على تارك الصلاة، لكن نترك هذا إن شاء الله تعالى لموضعه بإذن الله. ففي حديث عبد الله بن عمر هذا يبين أركان الإسلام أو عمد الإسلام التي بني عليها الإسلام، وهي أربعة أركان عملية وركن اعتقادي وقولي. الركن الأول هو الشهادتان، والأركان الأربعة الباقية التي تسمى المباني الأربعة، وهي الصلاة والزكاة والحج والصيام. هذا الحديث روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من طرق كثيرة، فروي من طريق عكرمة بن خالد، ومن طريق سعد بن عبيدة، ومن طريق طاووس، ومن طريق محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن جده عبد الله بن عمر، وهكذا طرق متعددة. وفي بعضها أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ألا تجاهد، أو أنكر عليه لما لا يجاهد، فأورد عليه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا الحديث ليدلل له أن الجهاد ليس ركنا من أركان الإسلام، وأن هذه هي أركان الإسلام التي يعتمد عليها. ولعل اعتراض هذا الرجل على عبد الله بن عمر بعدما ظهرت الفتن، وإلا عبد الله بن عمر معروف بأنه كان حريصا على الجهاد من صغره لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عرض في غزوة أحد فاستصغره النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يجاهد وهو صغير السن وهكذا. لكن هو من المعلوم أنه هو وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن اعتزلوا الفتن بعد أن أطلت بقرنها، يعني بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه اعتزل بعض الصحابة كأبي هريرة ومحمد بن مسلمة الأنصاري وسعد بن أبي وقاص، ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. ومعروف قصته، ما أدري هل هو الرجل عينه أو شخص آخر الذي استدل على عبد الله بن عمر بقول الله جل وعلا وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، فقال قتلتك أمك قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأما أنت وأصحابك فتقاتلون حتى تكون فتنة. على كل حال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما روى هذا الحديث. جاء في بعض الطرق أن رجلا أن عبد الله بن عمر قدم الصيام على الحج، فقال رجل يرحمك الله، ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الأسماء المبهمة أن هذا الرجل هو يزيد بن بشر السكسكي أو بشر بن يزيد السكسكي، فقال لعبد الله بن عمر: الحج وصوم رمضان. فقال: لا، صوم رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسألة التقديم بين الصيام والحج في هذا الحديث استشكلها بعض أهل العلم وصار لهم فيها بعض الاجتهادات، فبعض الأحاديث فيها تقديم الحج على الصيام، وبعضها فيها تقديم الصيام على الحج، أقصد في طرق حديث ابن عمر هذا. فكيف يمكن أن يقول عبد الله بن عمر هذه المقولة لهذا الرجل، والرواية في صحيح مسلم، يعني مقولة الرجل لكن لم يسمى الرجل في رواية صحيح مسلم، وإنما قال له رجل الحج وصوم رمضان، فقال: لا، صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك من قال إن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سمع اللفظين من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام حدث بهذا الحديث أكثر من مرة، فهذه المرة التي حدث بها عبد الله بن عمر أمام الرجل حدث باللفظ الذي فيه تقديم الصيام على الحج، فلما أنكر عليه الرجل أراد أن يبين له عبد الله بن عمر أنه يلتزم بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي في ذهنه لما حدث بالحديث أراد أن يحدث بالحديث الذي فيه تقديم الصيام على الحج، فلما قال الرجل مقولته أجابه عبد الله بن عمر بالكلام الذي ذكرناه، وهو أنه هكذا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يقل إني لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ الآخر وهو تقديم الحج على الصيام، ما قال هذا، ولكن كأنه قال إن هذه هي الرواية التي أحدث بها، هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أحد وجوه الجمع التي حكاها النووي. وهناك من قال بل إن عبد الله بن عمر سمع هذا اللفظ وهذا اللفظ ولكن نسي، فحدث بهذا في فترة من حياته ثم نسي وحدث بالحديث الآخر حينما أنكر عليه الرجل، فأجاب الرجل بما أجاب، ولكن هذا القول في النفس من شيء. القول الثالث وهو قد استبعده النووي ومال إليه ابن الصلاح أن هذا من تصرف بعض الرواة الذين يروون الحديث بالمعنى، ورواية الحديث بالمعنى جائزة، وهذا الراوي الذي روى الحديث بهذه الصفة لم تبلغه هذه الرواية التي فيها جواب عبد الله بن عمر لهذا الرجل، فبناء على كلام ابن الصلاح هذا تكون الرواية في الأصل هي تقديم الصيام على الحج، والرواية التي فيها تقديم الحج على الصيام هذه جاءت بالمعنى من قبل بعض الرواة الذين لم يطلعوا على الرواية الأخرى، ولأنها فعلا يعني من ينظر في الطرق يجد أن الرواية التي فيها تقديم الصيام على الحج هي من رواية سعد بن عبيدة وأظن من رواية طاووس، وأما رواية الأخرى ففيها تقديم الحج على الصيام، فكأن الرواة تصرف بعضهم في هذا. النووي استبعد هذا بل أنكره، ولكن أنا يبدو لي أن ما ذهب إليه ابن الصلاح أقرب إلى الحقيقة وإلى الصواب، والرواية بالمعنى جائزة. النووي يقول إن هذا يجعلنا نشكك في الأحاديث، ليس تشكيكا، الرواية بالمعنى معروفة ومقررة عند أهل العلم، والنووي يعرفها ودونها في كتبه وهو يعرف هذا، فرواية الرواة الحديث بالمعنى لا إشكال فيها، هذا جوزه أهل العلم، التقديم والتأخير لا إشكال فيه، يعني تقديم الحج على الصيام وصيام عن الحج في حقيقة الأمر لا إشكال فيه، هو من باب جواز الرواية بالمعنى، لكن مذهب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هو من المذاهب المتشددة في هذا، ولعلكم تذكرون يعني من حضر معنا درس المصطلح ويستحضر الكلام الذي قلناه أننا سمينا عبد الله بن عمر ممن منع الرواية بالمعنى، عبد الله بن عمر محمد بن سيرين غيره ممن منع الرواية بالمعنى، ولكن بعد أن تأخر الزمن على وجه الخصوص وصعب إيراد الحديث بلفظه اضطر الأئمة لتجويز الرواية بالمعنى. فالرواية بالمعنى جائزة لا إشكال فيها، وليس هناك ما يدعو على الإنكار على ابن الصلاح رحمه الله تعالى. الحديث كما نرى يدل على أهمية هذه الأركان، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى تكفير من ترك شيئا من هذه الأركان، والمسألة فيها تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى في محله. والحديث بجملته يدل دلالة واضحة على فرضية الصلاة، وهذا أمر كما قلت مجمع عليه ولا إشكال فيه. أما الحديث الثاني، حديث نعم حديث أنس، هو أورده من رواية الإمام أحمد والنسائي والترمذي، وبين أنه عند البخاري ومسلم ولكن بلفظ هي خمس وهي خمسون، فهذا يعني اختلاف لفظي والمعنى هو هو لا يتغير. فالحديث في حقيقته مخرج في الصحيحين، الحديث في الصحيحين، وهذا في قصة الإسراء حينما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. والحديث فيه طول وقصته معروفة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام لما فرضت عليه الصلاة ومر بموسى عليه السلام قال له ما فرض عليك ربك، فأخبره بفرضية الصلوات، فأشار عليه موسى بأن يراجع ربه جل وعلا وأن يطلب منه التخفيف، قال إني بلوت بني إسرائيل وإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه وطلب منه التخفيف، فما زال يخفف عنه حتى بلغت خمسا، فقال الله جل وعلا بعد ذلك هي خمس وهي خمسون، يعني في الأجر لا يبدل القول لدي. الحديث هو في قصة الأسراء، وفيه يعني شيء من الاختلاف في بعض ألفاظه، فبعض الألفاظ فيها يعني تخفيف الشطر في البداية يعني النصف، ثم تخفيف الشطر مرة أخرى يعني النصف الخمسين، ما هو 25، طيب نصف 25 12.5، فهذا لا يمكن أن يكون نصف الصلاة، فلا بد أن يجبر العدد إلى 13 والنصف هكذا. لكن يعني في هذا اللفظ شيء من الإشكال إلا إذا ضم مع بقية الألفاظ ولم يؤخذ اللفظ بحرفيته، فلا يقال إن الشطر هو النصف على وجه التحديد، وإنما يطلق على البعض. فإذا أطلق على البعض يعني خفف عن البعض، ووضحت ذلك الروايات الأخرى، وهذا جانب مهم جدا في باب التفقه في الحديث، فلا بد من ضم الروايات بعضها مع بعض. فالرواية التي فيها إجمال تحمل على الرواية المفصلة والمبينة لما أجمل في باقي الروايات. فالرواية التي فيها أن المراجعة جرت في خمس صلوات وجرى التخفيف خمس خمس هكذا حتى بلغ الخمس الأخيرة، هذه هي الرواية التي نرى أنها محكمة وهي التي يؤخذ بها. وعلى كل حال فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة خمس صلوات، وأنها في الأجر 50، لأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها كما هو معلوم، فهي 50 في الأجر وهي 5 في الأداء. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيه أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، وفي بعض الروايات إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة. يمكن هذا اللفظ ما جاء، لكن هكذا جاء اللفظ في الصحيح. فلفظ الحديث أو لفظ الحديث الأجود من سياق المصنف أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ف فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر إلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة، وإلى المغرب فإنها وتر النهار. إذن حديث عائشة هذا يدل على أن الظهر والعصر والعشاء كانت في الأصل ركعتين ركعتين، فبعد أن حصل ما حصل من الإقرار جعلت أربعا وأبقيت صلاة السفر ركعتين ركعتين. قد يشكل على هذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها أتمت في السفر، فإذا كانت ترى أن صلاة السفر فرض فيها صلاة الركعتين لأن هذا فرضها والزيادة كالنقص، فلماذا تتم صلاة السفر؟ وهذا في الصحيح أيضا. سئل عروة رضي الله تعالى عنه والراوي عنها لماذا أتمت عائشة، قال إنها تأولت كما تأول عثمان. فإذا هي رضي الله تعالى عنها ما فعلت ذلك مخالفة لهذا الحديث أو على ما يقال إنه يناقض هذا الحديث، بل بالعكس هذا الحديث يمكن أن يحتج به على الحنفية الذين يرون أن عمل الراوي يقدح في روايته أو مخالفة الراوي لروايته يقدح في تلك الرواية. هذا مذهب شائع عند الحنفية ويعلون به كثيرا من الأحاديث، وهو منهج خاطئ بهذا الإطلاق. نعم قد تعل الرواية في بعض الأحيان لكن بقيود وبضوابط، والحكم في هذا أهل الحديث لأن هذا منزع حديثي، وأما من الناحية الفقهية فلا يجوز ضرب نصوص الشرع هكذا بعضها ببعض وإهدار بعض النصوص وأخذ بعض النصوص الأخرى. فالحنفية خالفوا منهجهم في هذه الرواية، فذهبوا إلى إيجاب قصر الصلاة في السفر. يقال لهم فعل عائشة يعل هذه الرواية على طريقتكم وعلى قاعدتكم، لكن بطبيعة الحال قد يكون لهم مندوحة في هذا لأنهم أحيانا يفرقون بين الفرض والواجب، وربما كان هذا هو السبب. وعلى كل حال فهذا يعني دخول في بعض المسائل الأصولية التي لا نريد أن نتوسع فيها. عائشة رضي الله تعالى عنها في فعلها هذا لما تأولت كما تأول عثمان، علم أن عثمان رضي الله تعالى عنه رأى أن له أهلا بمكة وأن مكة موطن له، فمكة موطن والمدينة موطن، وهذه مسألة معروفة عند أهل العلم أنه إذا كان للرجل أكثر من موطن فإنه يتم في كلا الموطنين ولا يقصر إلا في المسافة التي بينهما إذا كانت مسافة سفر. فعائشة رضي الله تعالى عنها لعلها تأولت كما تأول عثمان رضي الله تعالى عنه، والتأول الذي حكي عن عثمان قيل هذا وهو أقرب الأقوال، وقيل أشياء أخرى إن شئتم مراجعتها فقد أطال فيها القرطبي في كتاب المفهم، ككونه رضي الله تعالى عنه رأى أن بعض الناس حديثا عهدهم بالإسلام يعني أسلموا من جديد، فخشي أن رأوه يقصر الصلاة أن يظنوا أن عدد أن الصلوات هكذا إنما هي ركعتان ركعتان. يعني هذا قول قيل وإن كان في النفس من شيء. الحديث الأخير هو حديث طلحة، ليس كذلك؟
نعم.
الحديث الأخير هو حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، وهو مخرج في الصحيحين كما ترون، وهو من رواية أبي سهيل ابن مالك الذي هو عم الإمام مالك بن أنس. وهذا الحديث رواه عن أبي سهيل الإمام مالك وإسماعيل بن جعفر، وبينهما اختلاف في لفظ مهم، فقد اشترك في عموم اللفظ وفي القصة، ولكن جاء في رواية إسماعيل بن جعفر التي عند مسلم في صحيحه أنه قال أفلح وأبيه إن صدق، وهذه الرواية أشكلت. والبخاري قد أخرج الحديث من رواية إسماعيل بن جعفر، بل وشيخ مسلم والبخاري واحد، وهو قتيبة بن سعيد وهو الراوي عن إسماعيل بن جعفر، ولكن البخاري لم يورد هذه اللفظة وهي لفظة وأبيه، فإيراد مسلم لها يدل على أنها موجودة، لكن البخاري معروف عنه التوسع في الرواية بالمعنى، فلعله اتقى هذه اللفظة لما فيها من الإشكال. رواية الإمام مالك لا شك أنها أكثر إحكاما، أولا هناك صفة الاختصاص، فالإمام مالك يروي عن عمه وأهل البيت أدرى بما فيه، فرواية عن عمه أرجح من رواية إسماعيل بن جعفر، بالإضافة إلى أن حفظ الإمام مالك ومكانته أكبر، وإن كان إسماعيل بن جعفر ثقة لكن الإمام مالك رحمه الله أوثق من إسماعيل بن جعفر، فترجح روايته على رواية إسماعيل بن جعفر. فيه أيضا من المرجحات التي أراها، وإن كان لبعض أهل العلم كلام في هذا، هو أن هذا الحديث لم يرد فقط من رواية طلحة بن عبيد الله، بل جاء من رواية أبي هريرة ومن رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأرى أن هذا الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم هو ضمام بن ثعلبة الذي جاء مسمى في رواية أنس بن مالك، أنه قال يا رسول الله أنا ضمام بن ثعلبة وافد قومي إليك، فهو ضمام بن ثعلبة، لأن القصة في مجملها تشابه هذه القصة، والسؤال يشابه السؤال وإن اختلف اللفظ نوعا ما. بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا الرجل ليس هو ضمام بن ثعلبة لوجود بعض الاختلاف في الأسئلة، ولكن الاختلاف يعتمد على الحفظ، فقد يذكر راوي شيئا لم يذكره الراوي الآخر، فكل يحدث بما حفظ. فإذا صح أن القصة واحدة وهي قصة ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، فإننا نقول إن الحديث أيضا قد رواه أنس وأبو هريرة ولم يذكروا هذه اللفظة التي ذكرها إسماعيل بن جعفر، فهذا دليل على أن هذه اللفظة معلولة. ولذلك ذهب الحافظ بن عبد البر رحمه الله للحكم عليها بالشذوذ، رواية إسماعيل بن جعفر هذه التي فيها وأبيه حكم عليها بالشذوذ، وهذا أولى أن يحكم عليها به، لأنه هو الذي يبعد الحرج الواقع في هذه الرواية، لأن هناك محاولة من بعض أهل العلم لتأويل هذه اللفظة لمصادمتها للنص الشرعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهكذا فيه عدة أحاديث تنهى عن الحلف بغير الله، فكيف ينهى النبي عليه الصلاة والسلام أمته عن ذلك ويفعله هو؟ طبعا بعضهم قال هذا جرى على عادتهم في الجاهلية، فهو خلاف لفظي ولا يقصد حقيقة الحلف، مثل قوله تربت يداك أو رغم أنفك أو رغم أنفه وفكلتك أمك ونحو هذه العبارات، قالوا إنها لا يقصد بها حقيقة الدعاء، كذلك أيضا هنا لا يقصد به حقيقة القسم، ولكن فرق بين ذاك وفرق بين القسم، فهل النبي عليه الصلاة والسلام سيستخدم لفظا نهى عنه هو ويفتح الباب على مصراعيه لأمته؟ ما الذي يدلنا بعد ذلك على أن هذا الذي حلف لم يقصد حقيقة الحلف؟ فتح الباب على مصراعيه بهذه الصفة، هذه أمور قلبية، القصد من عدمه أمور قلبية، إذن لن ينكر منكر بعد ذلك مثل هذا المنكر، والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الرجل الذي حلف بأبيه وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك في حديث عمر لا تحلفوا بآبائكم وهكذا. فعلى كل حال أنا أرى أن في هذا بعدا، وهو تأويل الحديث بهذه الصفة أن هذا مما يؤخذ لفظا ولا يقصد به حقيقة الحلف، أنا أرى أن في هذا بعدا. هناك من قال إن هذه اللفظة متصحفة عن والله. فالكتب القديمة لم يكن فيها نقد، فكتابة أبيه وكتابة والله واحدة، إذا قصرت الألف وال أو بالذات اللام واللام فيمكن أن تشتبه ب وأبيه، فلعل بعض الرواة قرأها وأبيه وهي والله، هذا يعني محتمل، لكنه يعني أيضا يبقى في النفس منه شيء. وأنا أرى أن أولى الأقوال قول من قال إن هذا وهم وخطأ وقع من إسماعيل ابن جعفر رحمه الله تعالى. لو تخلي السؤال في الأخير دون. أما هذه المحاورة التي جرت، فكما نرى في حديث طلحة رضي الله تعالى عنه يقول: جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، فإذا هو يسأل عن الإسلام. هذا الرجل جاء على عادة الأعراب، والأعراب يكون لصوتهم شيء من الصدى والقوة، فيقال عنه أنه جهوري الصوت. فهذا الرجل جاء من بعيد وهو ينادي: يا محمد، أو أين محمد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هاؤم. فأصبح يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأسئلة التي تدل على عقل. لذلك عمر بن الخطاب كان معجبا بسؤال ضمام بن ثعلبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل وصحابة آخرون أعجبوا بسؤال ضمام بن ثعلبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ورأوا أو قالوا إنهم لم يروا أعقل من ضمام بن ثعلبة، لأن أسئلته كانت تدل على إنسان يريد أن يتثبت. ولذلك البخاري رحمه الله جاء بهذا الحديث في أبواب العلم، وجعله من الأحاديث الدالة على مشروعية ماذا؟ الرحلة، لا الرحلة في طلب علو الإسناد. فضمام بن ثعلبة لم يكتفي بالرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليدعوهم إلى الإسلام، وإنما رحل. قالوا هذا يدل على مشروعية طلب علو الإسناد، ضمام رحل للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم المسألة مسألة دين وعقيدة وليست بالأمر الهين، فلذلك جاء ليتوثق وسأل هذه الأسئلة التي تدل على سؤال إنسان حريص يريد أن يتثبت ويريد أن يأخذ الأمر بشدة. فهل علي غيرها؟ لا، إلا أن تطوع. بعد أن يقول: والذي بعثك بالحق، لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا من علامات الفلاح إذا صدق وتشبث بهذا، وفي هذا من الأدلة أو في هذا دلالة واضحة على أنه ليس هناك شيء مفروض وواجب من هذه التي ذكرت في الحديث أكثر منها. فمن يوجب الوتر على سبيل المثال يحتج عليه بهذا الحديث، فيقال له: لو كان الوتر واجبا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل. من يوجب صلاة العيدين يحتج عليه بهذا الحديث، ويقال: لو كانت صلاة العيدين واجبة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. وهكذا بعض أنواع العبادات المذكورة في هذا الحديث لو كان فيها شيء واجب لذكره النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للعمرة، فالعمرة فيها نزاع في وجوبها من عدمه، ونرى أن الراجح الوجوب. فإن قيل: لماذا لا يستدل بهذا الحديث؟ بل هو من الأدلة التي استدل بها القائلون بعدم وجوب العمرة. لماذا لا يستدل بهذا الحديث على عدم وجوب العمرة؟ نقول: لأن العمرة جزء من الحج. في وصف الحج والعمرة جاءت العمرة جزء من الحج، فعبر بالكل ويشمل الجزء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر الحج، والحج يشمل الحج والعمرة على الصفة التي وردت في الأحاديث النبوية. على كل حال، حديث ضمام بن ثعلبة الحقيقة يعني فيه قصة لطيفة تدل فعلا على حرص هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الخير، بل في الرواية التي قلت لكم إنها من طريق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهي في صحيح مسلم أن الصحابة كانوا يحبون أن يجيء الرجل من أهل البادية ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم قد نهوا عن السؤال. يعني لما نزل قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم أصبح الصحابة يتحرجون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بما أن القادم من البادية والإنسان صاحب الحاجة إذا وقع له أمر ما جاء ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله كانوا يحبون أن يأتي أحد بهذه الصفة لأنهم يستفيدون من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الفوائد. فذكر أنس قصة الإمام بن ثعلبة ومجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم وما في قصته من الفوائد رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال فالشاهد من هذا الحديث ومن الحديث التي قبله ما أورده المصنف لأجله أو ما أوردها المصنف لأجله وهو الدلالة على فرضية هذه الصلوات الخمس، وكما قلت إنه مجمع على هذا، ولكن هذه بعض الأدلة التي دلت على هذا، ونسأل الله التوفيق. أما مسألة تائر الرأس وتفسيره لها فهي لفظة يعني واضحة وبينة، فتوران الرأس يعني شعث الرأس، يعني لم يستخدم المشط والدهن لتضميد هذا الشعر، بل واضح عليه أنه قطع مسافة وقطع سفرا، والسفر مظنة وجود الشعث الذي ينافي التنعم والترفه والرفاهية، فهذا دليل على أنه قدم من سفر، هذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث. طيب نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عندك سؤال؟
بالنسبة لأفلح وأبيك ما تحمل على النمح هو أبو.
طيب السؤال يقول أفلح وأبيه ألا تكون الواو هنا واو المصاحبة والعطف، يعني أفلح هو وأبوه. نقول طالب العلم يحتاج إلى معرفة اللغة العربية حتى يعرف أن هذا ممكن يقع أو لا يقع، فلو كان أفلح وأبوه لصح السؤال، لكن وأبيه هذه ما تأتي، يعني أفلح وأبيه يعني وأفلح أبوه أيضا لا تكون بهذه الصفة، يعني كان تكون هكذا أفلح وأبوه إن صدق. أما أفلح وأبيه فالواو هنا واو ماذا؟ واو القسم، ولذلك جاء مجرورا هنا. طيب في هذه السورة في يوم السبت إن شاء الله تعالى درس، بس بعيد عليكم شوي، في جامع القاضي في شمال الرياض، هو اسمه حي التهاون الذي إمامه الأخ ناصر القطامي، درس اختصار علوم الحديث، وبين المغرب والعشاء سيكون شرح لحديث من الجامع، كتاب بلوغ البرام، بلوغ المرام آخر الكتاب من كتب الكتاب، هو كتاب الجامع في الآداب والأخلاق وما إلى ذلك، الأدعية والأذكار، سيكون فيه شرح لهذا. وعلى كل حال يشق عليها ضمن السيبر في المجد حسب ما استاذنوني، يعني قلت لهم ما عندي مانع سيبث في المجد. أي نعم هو الذي والله ما أدري هل هو مباشرة والتسجيل ما أدري
أشهد أن محمد رسول الله.
تفضل. عليكم السلام. عليكم السلام. الظهر ما يمديه، أنا بحاول أسدد لكن أخاف أنه ما يمديهم يوصلونه، لعلي أسدد الليلة لكن ما أدري هل يوصل على طول ولا لا. ها؟ على طول. بحاول إن شاء الله. إن شاء الله. طيب فيك.
ما صبيت من هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ هناك أسئلة كثيرة لكن من الأسئلة ممكن سريع إجابتها يعني.
تراهم فيها اعتراضات المرة الماضية يقولون أن ما لقيت الأسئلة من البث المباشر.
نعم صحيح. لكن إن شاء الله يعني نحاول نوفق يعني الآن. على العموم السؤال يقول ما سبب اختياركم شيخنا لفتح الغفار؟ هل فيه ميزة عن غيره؟
حقيقة أن فتح الغفار أنا ما اخترته، ولكن أحد الإخوة يعني هو الشيء بشيء يذكر، فأحد الشباب ألح علي في القراءة فيه وقلت ليس عندي وقت، فيعني أنا قلت يعني فقط يعني بالكثير ربع ساعة أبقى معك، فقبل بهذا. فكان في البداية يعني مجرد قراءة، وإن حصل يعني تعليقات خفيفة فقط لمدة ربع ساعة. ثم بدأ الإخوة يتكاثرون، وكان فيه الدرس عندنا في بلوغ المرام وأوقفناه، فقلنا نجعل هذا بديلا عن هذا، وخاصة أن أحاديث بلوغ المرام كلها موجودة في فتح الغفار وزيادة، يعني هذا الكتاب احتوى على بلوغ المرام وزيادة أحاديث جاء بها لم يأتي بها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هذا هو السبب.
جزاك الله خير. شيخ السؤال في المغني في الضعفاء قال مست الأزدية عن أم سلمة.
مست
الأزدية عن أم سلمة قال الدارقطني لا يحتج بها. هذا جاء السؤال.
لعل الأخ جزاه الله خير، الأخ يمكن يريد يذكرنا ب حديث النفساء أنها تمكث في نفاسها 40 يوما، وقلنا إنه من حديث مسة الأزدية، وأن الحديث أعل بجهالة مسة هذه. فالأخ يريد أن يبين أن الدارقطني قال إنها يعني ليست بالقوية. قصد الدارقطني رحمه الله يمكن الحكم على الحديث بأنه غير صحيح، وهذا بلا شك أنه فائدة، لكن يبقى الخلاف موجودا كما حكينا سابقا أن هناك من قوى الحديث ومن مشاه، وأنا بينت رأيي في ذلك وقلت إن مسة مجهولة يعني كما بينا سابقا، وسواء كانت مجهولة أو ليست بالقوية المؤدى واحد فالحديث ضعيف، لكن قلنا إن هذا الحديث هو الوحيد في الباب وأنه من باب الاحتياط على ما حكينا سابقا، يعني ما في داعي نعيد الكلام الذي ذكرناه، يمكن يراجع في التسجيل إن شاء الله.
يجوز هو نفس السؤال لكن سؤاله يعني قد في مرحلة أخرى. قال في البدر المنير وأما جهالة حال مسة فهي مرتفعة بثناء البخاري على حديثها وتصحيح الحاكم لإسناده، فأقل أحواله أن يكون حسنا.
يعني هذا حكيناه سابقا، ذكرنا من الذي قوى الحديث وغير ذلك، وحكاية هذا القول عن البخاري بينا ما عليها، وقلنا إذا كان البخاري يرى هذا فلماذا ترك الحديث ما أخرجه في صحيحه، والحديث عمدة في الباب يعني الحاجة داعية إليه ما يمكن يتركه.
طيب شيخ سؤال، السلام عليكم، ما حكم المتكاسل عن الصلاة ويؤخرها إلى ما بعد؟ هذا الأخ على أن يخيطي من مصر.
الحكم على تارك الصلاة لعل الأخ يحضر معنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم يوم غد بإذن الله تعالى،
يسأل عن التكاسل في الصلاة،
تاركها تكاسلا وتهاونا، يعني الحكم سنبينه إن شاء الله تعالى في موضعه، يعني الآن هو يحتاج طول، ولو تكلمنا الآن يعني يمكن ما نوفي حقه، فنتركه إن شاء الله تعالى لوقته بإذن الله في يوم غد إن شاء الله تعالى.
سؤال شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ أنا في العادة لا أنظف منطقة السرة كثيرا حيث تمر فترات طويلة دون أن أفعل ذلك، لأني لم أكن ألاحظ من قبل أن الأوساخ في تلك المنطقة قد تكون جرما يمنع وصول الماء أثناء الغسل، والآن ومنذ عدة أيام لاحظت هذه المشكلة، فما حكم الصلوات التي صليتها منذ بلوغي؟ وهذا السؤال الأول.
أنا اللي يظهر لي، الذي يظهر لي يا أخي السائل، أن ما كان مختفيا في داخل السرة، أن هذا من التكلف أن نفتش فيه ونبعده ونقول إنه يحجب الماء، ولكن المقصود ما ظهر، وما ظهر لا شك أن الماء سيأتيه إذا اغتسلت. الماء يأتي لأماكن لو أردت أن تحجبها عنها ما استطعت. فالذي أخشاه وأرجو أن لا يكون الأمر كذلك، أن يكون مع أخي السائل شيء من الوسواس، وإن لم يكن معه شيء من ذلك فليحذر، لأن هذا قد يفضي به إلى الوسواس.
السؤال الثاني من نفس السائل، الأخ حاجي من الإمارات العربية المتحدة، يقول: إذا كان الشخص يتوضأ يوميا بالماء الساخن في رمضان، فهل يبطل صيامه إذا استنشق بخار الماء المتصاعد؟
قال: ما يبطل صيامه، لكن لا يتعمد، لا يتعمد استنشاق البخار حتى لا يترطب يعني حلق بذلك. أما إذا حصل هكذا بلا قصد فلا بأس بذلك.
السؤال: ما حكم تخصيص سجادة للصلاة وهي عبارة عن قطعة قماش مزخرفة، وما حكم بيعها لتخصص لصلاة فقط وجزاكم الله خير؟
والله هي هذه من الأشياء التي ابتليت بها الأمة، يعني الكراهة موجودة، كراهة صلاة المصلي في مكان فيه رسوم أو شيء يشغله، هذا دلت عليه الأدلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبعاد الأنبجانية التي لبسها، وقال: يتوني بأنبجانية أبي جهم، فإن هذه أشغلتني آنفا عن صلاتي. فكل ما يمكن أن يشغل المصلي في صلاته ينبغي أن يبعد، وهذه السجادات التي فيها هذه الرسوم لا شك أن فيها إشغالا للمصلي، إلا من اعتاد هذا المستعان، يعني العادة أحيانا تجعل الإنسان يألف مثل هذه المناظر. ثم هناك أمر آخر، وهو أنه إذا كانت البقعة طاهرة فهذا غير مشروع أن يؤتى بسجادة على مكان طاهر، لكن إذا كان المكان فيه نجاسة لا بأس أن يصلي على السجادة، أو كان المكان يتأذى به المصلي كأن يكون فيه شيء من الحصى والأشياء التي تؤذيه لا بأس أن يجعل شيئا يقيه. أما إذا لم يكن هناك داعي لهذا فحقيقة أن الصلاة على السجادة تعد من أفعال الموسوسين.
سؤال من الأخ محمد من مصر، يقول: أنا يا شيخنا أعاني من السحر منذ 5 سنوات، فقد سحرني أحد القساوسة وهو رجل يسكن في المسكن الذي بجواري، وأنا من طلبة العلم لديكم عن طريق الإنترنت، وأجد الهمة والنشاط في الأوقات التي أكون فيها طالبا للعلم ومقيما للواجبات، وأحيانا أجد حالي عكس ذلك من أفكار غريبة وأفعال شيطانية مريبة وبعد عن الالتزام وغير ذلك كثير، حالة تلبسي بالسحر، فما هو العمل الشرعي والتحصينات الشرعية القولية والعملية لدفع ذلك السحر؟ أرجو الإفادة شيخنا جزاكم الله خير.
نسأل الله جل وعلا أن يشفيك يا أخي. ومسألة السحر وتأذي بعض الناس به، حقيقة هذه كثرت في هذا الزمان، نسأل الله العافية. ولعل من أسباب كثرته التفريط في الأذكار الشرعية التي يتحصن بها المرء، بخاصة أذكار الصباح والمساء. فعلى كل حال يمكنك تدارك ذلك إن شاء الله تعالى، وأوصيك يا أخي بالآتي: أولا احرص كل الحرص على أذكار الصباح والمساء، لا تفرط فيها مهما كان الحال، فإن هذه ذات وقوة لك بإذن الله جل وعلا. ثانيا، إذا تمكنت أن تقرأ سورة البقرة كل يوم فلا تفرط فيها، بل احرص عليها أشد الحرص، فإن لها أثرا مجربا وعجيبا جدا. وقد جربت هذا أنا ووجدت الأثر واضح، وجدت الأثر واضحا جدا. فاحرص على قراءة سورة البقرة كل يوم. الأمر الثالث، إذا استطعت أن تأخذ عجوة المدينة وتستصبح بها، فإن هذا أيضا إن شاء الله تعالى يرجى أن يكون علاجا نافعا. الأمر الرابع، احرص على الرقية، ترقي نفسك ويرقيك بعض أهل بيتك، وإذا كان هناك بعض الإخوة الذين أيضا يمكن أن يرقوك، استعن بهم بعد استعانتك بالله جل وعلا. الأمر الخامس والأخير وهو أهمها، عليك بالدعاء، احرص على دعاء الله جل وعلا. فالدعاء سلاح ونحن نفرط فيه، وبخاصة إذا اخترت أوقات الإجابة فإنها إن شاء الله تعالى يرجى أن تكون هناك دعوة مستجابة من الله جل وعلا يقيك هذا الأذى الذي تعاني منه. نسأل الله جل وعلا أن يعافيك ويشفيك.
السؤال الأخير شيخ من محمد عبد الله بن نصر يقول: رجل يعمل عند أبيه في محل بيع إطارات، معه مبلغ من المال خاص به أو خاص به أحد أصحابه، يريد أن يقترض منه مبلغ، قال له: بدلا من أن تقترض مني أن أشتري لك زوجا من الإطارات وأعطيه لك ثم أنت تبيعهم نقدا ثم تقسط ثمنهم علي بالتقسيط، هل يجوز أم لا؟ حتى لو أن صاحبه هذا باعهم لأبيه، هل يجوز أن يبيعهم لأبيه؟ وهل يجوز له أن يتاجر في هذا الأمر في هذه السلعة بدون إذن أبيه من ماله الخاص؟ وهل يجوز له أن يدل صاحبه على التجار الذين يبيع لهم الإطارات مفيدون مأجورين؟ وهل يجوز لأي شخص أن يبيع ما ليس عنده؟ هل صاحبنا هذا يعتبر من تجار الإطارات مع أنه يعمل عند أبيه؟ وهل يجوز للشخص الذي أخذ الإطارات بالتقسيط أن يبيعه نقدا مفيدون مأجورين؟
الصورة التي ذكرها الأخ لا تخلو من أحد أمرين: إما أن يكون ماله ومال أبيه واحدا وأبوه فوضه، فبالتالي يمكنه أن يبيع بلا حرج، يبيع بالآجل، يبيع على هذا الشخص الذي يريد أن يقترض، يمكنه أن يبيع عليه هذه الإطارات بالآجل ولا حرج. أما إن كان ماله منفصلا عن مال أبيه ويريد أن يكون البيع من قبله هو، فقبل أن يتفق مع هذا الأخ على بيع ولا يكون هناك شيء ملزم بينهما، عليه هو أن يتملك هذه الإطارات فيشتريها من أبيه ويحوزها، فإذا تملكها تملكا تاما صحيحا بعد ذلك بإمكانه أن يعرض على هذا الشخص ويقول له: عندي هذه الإطارات وأبيعك إياها وأنت تبيعها وتأخذ ثمنها، وهذا يسمى التورق. فإذا تم بهذه الصفة فلا حرج، لكن بشرط أن لا يبيع الأخ المقترض هذه الإطارات على هذا الشخص ولا على أبيه الذي جاءت منه، وإنما يبيعها على شخص آخر حتى لا يكون هناك شبهة الربا في هذا البيع.
شيخ، السؤال الأخير: كيف أتابع الدروس في البث المباشر وهل يجب أن أشترك بمبلغ معين؟
أنا حقيقة لا أملك جوابا على هذا السؤال، والذي أعرف بمعلوماتي القاصرة أن البث المباشر مجاني، أليس كذلك أخي محمد؟ أي مجاني، فبإمكانك الدخول عبر الإنترنت على البث المباشر وتستمع هذه الدروس، والحمد لله وجزا الله القائمين على هذا البث خير الجزاء على هذه الخدمة التي قدموها لإخواننا.
جزاكم الله خير.
طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.